الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. أخذنا في الدرس الماضي قوله: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعرفنا أن سائر الأدلة بينت المراد بطلوع الشمس، وأن المراد بذلك الارتفاع كما في حديث أبي سعيد حتى تطلع الشمس، وليس مجرد ظهور القرص. فمن ذهب من أهل العلم على أن وقت الكراهة يزول بظهور القرص، نعم، بعض علماء الشافعية، وهو مذهب الإمام الشافعي وله مذهب أكثر الشافعية، وإنما بعض علماء الشافعية قالوا هذا القول. وحديث أبي سعيد كما عرفنا فيه الارتفاع، وما مقدار الارتفاع؟ نعم، قيد رمح أو رمحين كما جاء في حديث عمرو بن عبسة، قيس رمح أو رمحين بمعنى قيد رمح أو رمحين، وهذا كما عرفنا في الأرض المستوية. وهل هو مقدار حقيقي، ارتفاع حقيقي، أو على حسب نظر الناظر؟ على حسب نظر الناظر، وإلا فإن ارتفاع الشمس كما هو معلوم بمسافات بعيدة ما بين الأرض وما بين الشمس، مسافات بعيدة، وإنما على حسب نظر الناظر. ذكرنا فيما مضى أن علماء المالكية والحنفية بينوا مقدار الرمح باعتبار المتوسط منها، وقدروا ذلك باثني عشر شبرا، وباعتبار الأمتار الموجودة في هذه الأزمان ستة أذرع، نعم، باعتبار الأمتار، نعم، مقدار المترين والنصف مع الشيء اليسير. هناك من علماء الحنفية من ضبط هذه المسألة بضابط باعتبار الرؤية، فما هو؟ إذا أمكن النظر إلى الشمس فلم يزل وقت الكراهة بعد، وإذا لم يتمكن من رؤيتها لشدة ضوئها فإن وقت الكراهة يزول. وهذا كما قلنا إن وافق المقدار الشرعي فلا بأس به، إن وافق المقدار الشرعي فلا بأس به، وإن لم يوافق فالأصل هو ما جاء بالحديث بقدر رمح أو رمحين، فإن حصلت الموافقة لا بأس بذلك. يعني إذا ارتفعت الشمس بقدر الرمح هل إذا ارتفعت الشمس مقدار الرمح ونظر الإنسان إليها ما استطاع أن ينظر إلا بمشقة؟ هذا يحتاج إلى تطبيق واقعي. فإن حصلت موافقة ما في بأس بمثل هذا القول، وإلا فنرجع إلى الضابط الشرعي الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قيد رمح أو رمحين. من أهل العلم من قدر ذلك، من قدر زوال وقت الكراهة بالدقائق المعلومة في هذه الأزمان. نعم، بكم؟ ها، فيما قدره العلامة ابن باز رحمة الله عليه والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهما. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه بمقدار 12 دقيقة، لكن يرى الاحتياط إلى ربع ساعة من باب الاحتياط. العلامة ابن باز نعم يراها إلى ربع ساعة. كيف؟ على تقدير، على مسافة المتر، مش لا يبعد، لكن الشيخ ابن باز أيضا قدر نفس التقدير. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قدر أيضا نفس التقدير. على كل هو يحتاج إلى أن يحسب الإنسان بنفسه في أرض مستوية. إذا صادف أن كان الإنسان في أرض مستوية ما في بينه وبين الشمس حاجب، ينظر إلى أول، ينظر يعني من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس مقدار الرمح، هل هو بهذا المقدار أو يزيد أو ينقص، يحتاج إلى تجربة عملية. قال: نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وهذا النهي في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، مخصوص بأدلة متكاثرة. نعم، هذا النهي مخصوص بأدلة متكاثرة، ولهذا حصل النزاع الكبير بين العلماء في الصلاة في هذين الوقتين، ما يشرع من ذلك وما لا يشرع. وأشد المذاهب مذهب الحنفية، أشد المذاهب في المنع مذهب الحنفية، وبعد ذلك مذهب المالكية والحنابلة، على اختلاف كثير فيما بينهم فيما يشرع في وقت الكراهة وفيما لا يشرع. وأحسن المذاهب في ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد أن النهي لا يتناول الصلاة ذات السبب، فيستثنى من هذا النهي الصلوات التي تفعل لسبب من الأسباب. هذا أحسن مذاهب ومذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والإمام أحمد في رواية، وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، واختاره أيضا العلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة، وهو أن الصلاة إذا كان لها سبب فيشرع أن تصلى بعد الصبح وبعد العصر، يعني في أوقات الكراهة إذا كان لها سبب من الأسباب. وأما التنفل المطلق فهذا منهي عنه، لا يتنفل الشخص تنفلا مطلقا. وأما الصلاة التي لها سبب سواء كانت من فرض أو نفل فتشرع في أوقات الكراهة. وقد دلت الأدلة المتكاثرة على هذا الأمر، ومن جملة الأدلة الدالة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه من جاءه وشغله وشغل عن الركعتين بعد الظهر، فمتى صلى الركعتين؟ بعد العصر، كما في حديث أم سلمة في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث عائشة، وعائشة إنما روت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهما. وهذه الصلاة لها سبب ولما لها سبب؟ هي نافلة مطلقة ولا لها سبب؟ لها سبب. وما هو السبب؟ كيف؟ لا، السبب هو الانشغال. النبي عليه الصلاة والسلام انشغل عنها، انشغل عنها، فانشغل عنها فماذا؟ نعم، إلى ذلك الوقت فهي داخلة في الفائدة، الفوائد، وسبب ذلك هو زوال الانشغال في ذلك الوقت، زال الانشغال في ذلك الوقت ففعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الانشغال زال في ذلك الوقت فأخرت بسبب الانشغال، فهي من ذوات الأسباب. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. وهل استمر النبي عليه الصلاة والسلام عليها أو لم يستمر؟ حصل في ذلك كلام كبير وكثير للعلماء في شأن حديث عائشة لما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، والحديث حوله كلام كثير، وهناك من تكلم عليه وطعن في هذا الحديث، وأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى هذا ذاك الوقت، لا أنه استمر عليها. والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه للبخاري تكلم بكلام واسع في تعليل هذه الرواية في رواية عائشة وما فيها من الاضطراب والاختلاف، وأن الحديث هو حديث أم سلمة، وأن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وله مبحث واسع في تقرير هذه المسألة. وفي الجواب عن هذا الحديث، فمن أراد البسط فليرجع إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح البخاري. على كل، هذه الصلاة ذات سبب، نعم هذه الصلاة ذات سبب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الكراهة. ومن جملة الأدلة الواردة في الباب في جواز صلاة فعل الصلاة ذات السبب في وقت الكراهة، الصلاة خلف الأمراء، الصلاة خلف الأمراء في حق من صلى الصلاة في وقتها ثم يصليها خلف الأمراء ولو في وقت الكراهة، كما في حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت إن كان هناك أمراء يؤخرون الصلاة أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال أبو ذر: فما أفعل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم تكون لك نافلة. والأمراء الذين أدركهم أبو ذر وش كانوا يصنعون؟ وش الصلاة التي كانوا يؤخرونها؟ صلاة يؤخرون صلاة صلاة الظهر وصلاة العصر، طيب وصلاة العصر كانوا يؤخرونها إلى وقت الاستراحة، فإذا صلى الصلاة في وقتها بمصير ظل كل شيء مثله ثم يصلي بعد ذلك خلف الأمراء في وقت الاستراحة، هذه نافلة في وقت الكراهة ولا ما في وقت الكراهة؟ هذه نافلة في وقت الكراهة، وهي ذات سبب ولا نافلة مطلقة؟ من ذوات الأسباب. نعم ذوات الأسباب ما هي نافلة مطلقة، وسببها تأخير الأمراء للصلاة إلى ذلك الوقت، فحتى لا يظهر الإنسان البخالة للأمراء فيتابعهم ويصلي نافلة، وقبل ذلك يصلي الصلاة في وقتها. وهكذا أيضا مما يدل على ذلك حديث يزيد بن الأسود الذي جاء في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي والنسائي وعند غيرهم، قال رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وشهدت معه صلاة الفجر في مسجد الخير، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته إذا برجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا معنا، فناداهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهما: لما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة. وهذه النافلة لهم متى تكون؟ بعد الفجر في وقت الكراهة. وهذه الصلاة من ذوات الأسباب ولا نافلة مطلقة؟ من ذوات الأسباب، أي نعم، هذه الصلاة من ذوات الأسباب، والسبب هو دخول الإنسان إلى المسجد وقد أقيمت الفريضة فيصلي من أجل هذا الأمر، حتى لا يظهر للناس عدم الصلاة خلف الإمام ويظهر الفرقة على حسب الظاهر، وربما يتهم بما هو منه بريء. فعلى كل هذه الصلاة ما هي من النوافل المطلقة، وإنما لها سبب من الأسباب، وهذه نافلة في وقت الكراهة وهي من ذوات الأسباب. هكذا أيضا من هذا الباب ما جاء في المسند عند أهل السنن لجبير بن مطعم رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات الكراهة فيما يتعلق بالركعتين خلف الطواف، فالركعتان خلف الطواف يصليهما الشخص في أي ساعة من ليل أو نهار، يدخل في ذلك أوقات الكراهة في أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا ما طاف الإنسان حول البيت طاف سبعا فيصلي بعد الطواف ركعتين، وسواء كان في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة. وهذه الصلاة لها سبب ولا نافلة مطلقة؟ لها سبب، وهي الطواف حول البيت، سببها الطواف حول البيت. فإذا طاف الشخص أسبوعا يصلي ركعتين، وش المراد بالأسبوع؟ السبعة الأشواط. نعم، إذا طاف أسبوعا يصلي ركعتين، وإذا جمع بين الأسابيع فإن ذلك مما يجيزه كثير من العلماء، يعني يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، يجيز كثير من العلماء. على كل هذه الصلاة من ذوات الأسباب، نعم هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بفعلها في أي ساعة من ليل أو نهار. وهكذا من هذا القبيل صلاة الجنازة في أوقات، نعم، بعد الفجر وبعد العصر، وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعية صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. حصل النزاع في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند الغروب، لكن في هذا الوقت الموسع بعد الفجر وبعد العصر، نعم، ذكر العلماء الإجماع أنه تشرع صلاة الجنازة في هذين الوقتين بالإجماع. وصلاة الجنازة من ذوات الأسباب ولا من غير ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب. نعم، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، وسببها موت الميت. فهذه جملة من الأدلة تدل على مشروعية مشروعية الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة، وإنما الذي ينهى عن ذلك الصلاة التي ليس لها سبب، وهي النافلة المطلقة. لا يتنفل الشخص تنفل مطلقا في أوقات الكراهة. والكلام حول هذه المسألة من حيث تقرير الحجة والاستدلال لها فيه شيء من الطول، والوقت قد ضاق، لكن نتم الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. ها، صلاة الفريضة تقصد؟ اي نعم، يدخل في هذا. اذا نسى الانسان الصلاة ونام عنها، كان ينسى صلاة الظهر ويتذكر صلاة الظهر بعد صلاة العصر، نعم يصليها. نعم نعم يدخل. تحية المسجد داخل، تحية المسجد من ذوات الأسباب ولا من ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب، سببها دخول المسجد، سببها دخول المسجد، فهي من ذوات الأسباب. سنة الوضوء من ذوات الأسباب ولا من ذوات الأسباب؟ من ذوات الأسباب، سببها الوضوء، فهي من ذوات الأسباب. كانت على لساني فسبقت بها. الجواب عندك. قد تشرع وقد لا تشرع. صلاة الاستخارة قد تشرع في أوقات الكراهة وقد لا تشرع، وهي لها سبب، لكن قد يكون الأمر فيه سعة، يعني ربما يريد السفر مثلا بعد أسبوع، يريد السفر بعد أسبوع، فجاءه التفكير للسفر بعد صلاة العصر، التفكير، لكن السفر سوف يكون بعد أسبوع، يصلي صلاة الاستخارة في وقت الكراهة؟ ها، هنا ما في حاجة أن يصليها في وقت الكراهة، يصليها بعد زوال وقت الكراهة. لكن إن كان حصول الشيء في وقت الكراهة، يعني هم بالسفر بعد العصر، فكر في السفر وهم به بعد العصر، يعني يريد أن يسافر بعد العصر، يستخير، يصلي الاستخارة ولا لا يستخير؟ يصليها، نعم يصليها في ذلك الوقت، فهي من ذوات الأسباب. إذن صلاة الاستخارة فيها شيء من التفصيل. نعم، إذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله في وقت الكراهة، نعم هم به في وقت الكراهة وأراد أن يفعله في وقت الكراهة، يصليها في وقت الكراهة. وإذا نعم، وإذا لم يتمكن، وإذا كان في سعة يستطيع أن يصليها في غير وقت الكراهة لتأخر الشيء الذي يريد أن يفعله، فعليه أن يصلي بعد خروج وقت، نعم بعد خروج وقت الكراهة. والمرأة الحائض كيف تستخير؟ همت بالأمر، تدعو، نعم تدعو من غير صلاة، هذا الذي تستطيع أن تفعله، وهي تحتاج أن تستعين بربها سبحانه وتعالى وأن تفوض أمرها إلى ربها سبحانه وتعالى، وهي ممنوعة من الصلاة، فلهذا ذهب جمع من أهل العلم أنها تقتصر على الدعاء، تفعل ما تقدر عليه وما هو مأذن لها هو الدعاء، وأما الصلاة فلا تصليه لأنها ممنوعة منه، نعم ممنوعة منها. تكلمنا عليها وقلنا من ذوات الأسباب، في البيت أو في المسجد في أي وقت، سببها الوضوء، هي من ذوات الأسباب. الذي يخرج من هذا النافلة المطلقة، شخص خائف لا أراد، نعم رغب في أن يصلي لله عز وجل، ما في أي سبب، يدعو لتلك الصلاة وإلا ما أراد التنفل لله عز وجل فيقال تنفل في غير أوقات الكراهة. أما إذا كان سبب نعم صلاة مبنية على سبب إذا فات السبب فاتت فليصليها عند وجود سببها ولو كان في أوقات الكراهة. ها كذلك يدخل في هذا، هذا السجود ما هو صلاة، السجود يشرع في أي وقت، نعم ما هو صلاة، سجود الشكر سجود التلاوة في أي وقت.